إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الإخوة الحاضرون في هذا المجلس الذي نلتقي وإياكم لنتفقه في دين الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بين يدي الحديث أشير إلى مسألة مهمة تتعلق بباب الفرائض، وهي أن العلم بالفرائض وقسمة المواريث علم تكاملي، فلا يتأتى لإنسان أن يقسم مسألة وهو لم يعرف ما يأخذه الإخوة لأم، أو ما يأخذه مثلا أو أحوال بنات الإبن، أو أحوال الجدات، متى يرثن ومتى لا يرثن، ومن المقدمة ومن المؤخرة، وما شرط إرثهن للسدس، وهكذا. فإن هذا العلم بعضه يبنى على بعض، فمن فقد منه شيئا يسيرا يوشك أن يختلط عليه الكثير، وأن لا يبقى معه شيء البتة، وأن يحصل له بذلك غلط ولا يؤمن عليه من أن يعطي الإنسان ما لا يستحق أو يمنعه ما له فيه حق. فلأجل ذلك نحن في المجالس الماضية وفي كل ما مرت بنا مسألة احتجنا إلى الاستذكار لما فات، سواء كان ذلك في إرث الأزواج، أو كان ذلك في إرث الأمهات أو الجدات أو الأب، وهكذا. وكما قلت لكم إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الفروض كلها، فلعلنا أن نأتي بجملة كثيرة من المسائل، ويكون بإذن الله فيها اختبار لكم في استحضار وتذكر الشروط وأحوال الورثة ما بين مسألة وأخرى. وأرجو أن يوفقنا الله جل وعلا لذلك بما يحصل به تمام الإبانة وكمال الإيضاح. إذا تبين ذلك فإن المعول عليكم ابتداء في أن تراجعوا وأن تستذكروا وأن تستحضروا، ونحن نعينكم في أن نوجه أذهانكم ونعطيكم إشارات تستطيعون بها ممارسة هذا العلم وتثبيت القدم فيه. لعلنا أن نعود إلى ما كنا توقفنا عنده في المجلس الماضي، وقد شرعنا في الكلام على إرث الأخوات الشقائق، أو كما عبر المؤلف عنهن بأنهن الأخوات لأبوي، وذكرنا الحالة الأولى لإرث الأخت الشقيقة، وهي أن ترث فرض النصف، وقلنا أن إرثها لفرض النصف مشروط بأربعة شروط: أولها انفرادها أو عدم وجود المشارك لها، والثاني عدم وجود المعصب لها وهو الأخ الشقيق، والثالث عدم وجود الفرع الوارث، والرابع عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. نقول من الذكور لأنها لو وجدت أم أو أم فإنها لا تمنعها من إرث النصف، واضح؟ فذكرنا في ذلك مثالا فيما لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، فقلنا من أن كما في المثال الذي بين أيديكم أن الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ فرض النصف لاكتمال الشروط الأربعة: عدم وجود المعصب، انفرادها، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. الآن تأملوا إلى من خرم فيه شرط من هذه الشروط. أمامكم مثال وهو هالك هالك عن أم وثلاث أخوات شقائق، فنقول الأم هنا تأخذ فرض السدس لوجود الجمع من الإخوة. الأخت الشقيقة الثلاث الأخوات الشقائق هنا هل يأخذن فرض النصف؟ لا يأخذن فرض النصف. لماذا لم يأخذن فرض النصف؟ لأن من شروط إرثهن النصف أن تكون واحدة أو أن تكون منفردة أو بعبارة ثالثة أن لا يوجد لها مشارك. وفي هذا المثال الذي بين أيديكم على السبورة أن وجدت ثلاث أخوات شقائق، فإذا كانت ثلاث أخوات شقائق فإنهن لا يرثن النصف بل ينتقلن إلى فرض الثلثين. واضح يا أخوان؟ نأخذ بعد ذلك طبعا حتى ينظر الإخوة المشاهدين إلى المثال. هنا أم وثلاث أخوات شقائق، لو رأيتم الأخوات الشقائق لم يرثن فرض النصف هنا لاختلال شرط من شروط إرثهن النصف، وذلك أنه مشروط بانفرادهن. هنا لم يكن منفردة، لم تكن منفردة بل وجدت معها أخواتها، فانتقلنا من فرض النصف إلى فرض الثلثين. نأخذ مثالا آخر في اختل فيه شرط من الشروط غير الشرط المتقدم، وهو إذا هلك هالك عن أم وأختان شقيقتان وأخ شقيق. هذا المثال نعم الأم أخذت فيه ماذا؟ السدس. لماذا أخذت الأم فيه السدس؟ لوجود عدد من الإخوة، وقلنا أنه إذا وجد أكثر من أخ فإن الأم تنزل من الثلث إلى السدس. نعم الأختان الشقيقتان هنا لو قلنا أخت شقيقة مع أخ شقيق أحسن في المثال، أيا كان على كل حال هنا أخت شقيقة مع أخ شقيق. لو جعلنا المثال أخت شقيقة مع أخ شقيق، الأخت الشقيقة هنا لم ترث النصف. لماذا؟ لوجود المعصب. صحيح لم يوجد فرع وارث ولم يوجد أصل من الذكور وارث، وإذا قلنا أخت شقيقة وكانت منفردة، لكن لما وجد أخ شقيق هنا إيش؟ اختل شرط من شروط إرثها النصف وهو وجود المعصب لها، فأخذت الباقي تعصيبا مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا في المثال الذي بين أيديكم أختان شقيقتان وأخ شقيق، نقول هنا اختل إرثها للنصف، اختل من ذلك شرطان، أولهما كونهن اثنتين يعني لم تكن منفردة، والثاني وجود المعصب لها. إذن هذا مثال لاختلال شرط من شروط إرثها النصف وهو وجود المعصب لها، وذلك إذا كانت أخت شقيقة واحدة، وهذا أحسن من المثال الذي كتب بين أيديكم. طيب نأخذ مثالا ثالثا نعم ها طيب ما وجد إلا هذين المثالين. لعلنا بإذن الله جل وعلا في المستقبل نجعل الأمثلة أكثر غنية، مع أنه لم يبقى الكثير الحقيقة في الفروض ونحوها، لكن إن شاء الله نستدرك ذلك فيما يأتي. نمثل لكم بمثال، وأنا عندي أن هذه أجود لكم، يعني أن يوجد مثال مكتوب أمام أعينكم يسهل عليكم قراءته، وأيضا تتدربوا على الطريقة الأخرى وهو أن يكون المثال شفهية. لو هلك هالك عن أم وأب وأخت شقيقة، الأم كم تأخذ في المثال؟ الأم تأخذ الثلث. لماذا أخذت الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، هنا لم توجد إلا أخت واحد. واضح؟ فالأب كم يأخذ؟ يأخذ تعصيبا. الأخت الشقيقة ساقطة هنا. لماذا لم تأخذ الأخت الشقيقة فرض النصف؟ نقول لم تأخذ فرض النصف لاختلال شرط من شروط إرثها النصف وهو وجود الأصل من الذكور الوارث، لأن شرط إرثها للنصف عدم وجود الأصل من الذكور وارث، فلما وجد الأب وارثا فإنها تسقط في هذه المسألة. طيب اجعلوا اكتبوا مسألة مشابهة لها. لو وجد نعم زوج وجد قاتل وأخت شقيقة. إيش قلنا الأول؟ زوج. الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. لماذا؟ لاكتمال الشروط، وهو شرط واحد، عدم وجود الفرع الوارث. نعم. طيب الجد هنا نقول الجد هنا وإن كان أصلا من الذكور لكنه غير وارث. لماذا؟ لوجود مانع من موانع الإرث وهو القتل. واضح؟ فوجوده كعدمه. فبناء على ذلك الأخت الشقيقة كم ترث؟ ترث النصف باكتمال الشروط، عدم وجود الفرع الوارث، انفرادها، عدم وجود المعصب لها وهو الأخ الشقيق، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، لأن هذا الأصل وهو جد قاتل ليس بوارث. لو مسحت الجد القاتل هنا وقلت أبو أم، يعني جدها جد من جهة الأم، فهذا أيضا جد فاسد، فبناء على ذلك لا يؤثر عليها في إرثها للنصف، أليس كذا؟ لأن قلنا ما قلنا فقط عدم وجود أصل وارث، وإنما قلنا عدم وجود أصل من الذكور وارث، فكونه غير وارث لا يؤثر، كونه غير وارث لا يكون مؤثرا. طيب نأخذ مثالا لاختلال شرط آخر. وش الشرط اللي بقي لم نمثل له؟ الفرع الوارث. الفرع الوارث يعني لو وجد في المسألة مثلا أم ها وابن وأب، اكتبوا يا أخوان، أم وابن وأب، أب ما قلنا أب وأخت شقيقة. نبدأ بأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس. لماذا أخذت السدس؟ لعدم وجود الأم، لأن شرط أرثها للسدس عدم وجود الأم. طيب الأب كم يأخذ هنا؟ الأب كم يأخذ؟ الأب يأخذ السدس. لماذا أخذ الأب السدس؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. نعم. الابن كم يأخذ؟ يأخذ المال تعصيبا، الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. طيب الأخت الشقيقة ساقطة. لماذا؟ محجوبة عن إرث النصف من جهتين، أول شيء وجود الفرع الوارث ووجود الأصل من الذكور الوارث. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يحتاج نزيد أمثلة أو هو واضح؟ ها يا ميكائيل، واضح؟ الحمد لله. سالم،
واضح
الحمد لله، زادك أم الله علما وجعله لكم دائما واضحا. إذن هذه أحوال يعني أو أمثلة لاختلال شرط من شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف، فيكون الأمر قد اتضح من جهة إرث الأخت الشقيقة للنصف، دليله شروطه الأمثلة عليه في إرثها للنصف وفي عدم إرثها للنصف لاختلال شرط من الشروط التي مرت بكم. الحالة الثانية، نعم، أن من أحوال إرث الأخت الشقيقة أن ترث الثلثين، وترث الأخت الشقيقة الثلثين بأربعة شروط أيضا. ما هي؟ أن يكون اثنتان فأكثر، أو بعبارة ثانية عدم الانفراد، أو بعبارة ثالثة وجود المشارك لها وهي الأخت الشقيقة. واضح؟ وجدت مشاركة أو أكثر. أما الشروط الثلاثة الأخرى فهي المتقدمة، عدم وجود المعصب لها لهن وهو الأخ الشقيق، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. واضح يا أخوان؟ فهذه الشروط الأربعة إذا وجدت في المسألة فإنها ترث الأخوات الشقائق فرض الثلثين لو هلك هالك عن إيش؟ لو هلك هالك عن مثلا خلنا دعونا نقول عن أم وابن بنت وست أخوات شقائق، فالأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الجمع من الأخوات. طيب ابن بنت، ابن بنت هنا ساقط ليس فرعا وارثا. ليس لماذا ليس فرعا وارثا؟ تذكروا يا إخوة المشاهدين حينما كتبنا لكم، هو لأنه أدلى بأنثى والمدلي بأنثى ساقط ساقط، فبناء على ذلك وجوده كعدمه. الأخوات الشقائق هنا كم يرث؟ يرثنا الثلثين، يرثنا الثلثين. ما شرط ذلك أو كيف تبيننا أو لماذا أخذنا الثلثين؟ أخذنا الثلثين لاكتمال الشروط الأربعة. تكتب لاكتمال الشروط الأربعة، أولها كونهن اثنتين فأكثر، عدم وجود المعصب لهن وهو الأخ الشقيق، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. واضح يا أخوان؟ طبعا الدليل على الشروط هذه واضح، كل الأدلة التي تقدمت معنا إلا الشرط الأول أن تكون اثنتين فأكثر، لقوله وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن هذه الشروط الأربعة التي ورثت بها الأخوات الشقائق فرض الثلثين. طيب لو وجد عندنا، لو وجد عندنا أيها الإخوة تكتبون إيش؟ أم أب أم وأم أم أم، صعب عليكم بعض الأمثلة، ها، وابن أخ شقيق وثلاث أخوات شقائق. نبدأ ب أم وأبي الأم، هذه كم تأخذ؟ تشترك مع أم الأم مع أم الأم بالسدس؟ لا ترث، هذه غير وارثة لأنها كما قلنا جدة فاسدة منتهية الصلاحية في الإرث، أما في القدر والبر والإحسان فهي على قدرها وعلى برها وحقها، واضح؟ أما في الإرث فليست بوارثة. لماذا؟ لأن الجدة الفاسدة هي الجدة التي أدلت بذكر بين أنثيين فتكون فاسدة، فنقول إذن هذه فاسدة فلا ترث فهي ساقطة. أم الأم هذه ترث السدس، لماذا؟ لعدم وجود الأم. طيب هنا عندنا بقي ثلاثة أخوات شقائق وابن الأخ الشقيق، كم تأخذ الأخوات الشقائق؟ هل يأخذنا تعصيبا أو يأخذنا الثلثين أم يسقط؟ ما يسقط، يأخذنا التعصيب. يقول حسين، أحد يقول شيء آخر؟ نقول هنا لا يأخذنا تعصيبا لأن المعصب لهن هو الأخ الشقيق، وأنا أعدت عليكم مرارا وتكرارا أن المعصب لها هو الأخ الشقيق. طيب الابن الأخ الشقيق هنا نقول هذا فرع وارث يحجبها عن الثلثين؟ لا، ما تشوفون ابن تقولون هو فرع وارث، هذا ابن أخ، هذا من الحواشي. إذن الفرع الوارث هو ابن الميت أو ابن ابنه، أو نقول ولد الميت وولد ابنه، سواء بنت الميت أو ابن الميت أو ابن الميت أو بنت ابن الميت، على ما تقدم أن وضحناه بالتدليل والتفصيل والتعداد والذكر فيما مضى. واضح يا أخوان؟ فإذا نقول هنا الأخوات الشقائق اكتمل إرثهن لي فرع فرض الثلثين. فعدم وجود المعصب لهن وهو الأخ الشقيق، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، كونهن اثنتين فأكثر، فيأخذن فرض الثلثين. ابن الأخ الشقيق يرث تعصيبا، يرث تعصيبا، الباقي تعصيبا إن بقي شيء وإلا سقط. واضح يا أخوان؟ فإذا هذا مثال لإرث الأخوات الشقائق لفرض الثلثين. طيب، لو وجد عندنا في مسألة 9 أخوات شقائق وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، فالبنت ابن ابن مع ابن 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 كم يأخذون؟ يأخذون المال، المال تعصيبا. الأخوات الشقائق سقطن. لما سقطت الأخوات الشقائق هنا؟ لاختلال شرط من شرط من شروط إرثهن، وهو وجود وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. واضح؟ واضح. فهنا سقطنا في هذه المسألة. لو وجد عندنا أب وابن بنت ولا أب وخمس أخوات شقائق، الأب كم يأخذ؟ الأب يأخذ المال كله. الأخوات الشقائق هنا سقطن. لماذا؟ لأن من شرط إرثهن عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وهنا وجد فلا إرث لهن، فهن ساقطات. إذا لما لم يأخذن فرض الثلثين مع كونهن اثنتين ولم يوجد لهن معصب ولم يوجد فرع وارث؟ قلنا لاختلال شرط من شروط إرثهن، وهو وجود الفرع وجود الأصل من الذكور الوارث. واضح يا أخوان؟ فإذا هاتان حالان من حالان من أحوال إرث الأخوات الشقائق، وهو أن يرثنا فرض النصف أو أن يرثنا فرض الثلثين. قد يرثنا فرض التعصيب، لكن الحقيقة أن فرض التعصيب إما أن يكون بالأخ الشقيق أو أن يكون مع البنات، ولعلنا أن نذكر ذلك في نهاية الكلام مع بعد الكلام على الأخوات لأب. طيب، ننتقل إلى الأخوات لأب، أليس كذلك؟ أنتم قد يعني ذكرتم هذا. وين الآن المسألة؟ قال والأخوات مع من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ كم أحوال إرث الأخوات من الأب؟ كم فروض الأخوات من أب؟ الأخوات من الأب يرثن إما فرض مثل بنات الابن مع البنات، إما أن يرثن فرض النصف أو الفروض، قلنا إما فرض النصف أو فرض الثلثين أو فرض السدس. واضح؟ نبدأ بالأول، متى تأخذ الأخت لأب فرض النصف؟ نقول تأخذ الأخت فرض النصف بخمسة شروط، الشروط الأربعة المتقدمة في الأخوات الشقيق، وتزيد بشرط عدم وجود الأشقاء والشقائق. فنعدهن، أنا الآن ذكرته إجمالا بس حتى يعني يسهل عليكم استذكارها. نعد هذه الشروط الخمسة. أولا انفرادها، بعبارة ثانية قلنا عدم وجود مشارك، عدم وجود أختها الأخت لأب، نعم يعني أن تكون واحدة. الثاني عدم وجود المعصب لهن وهو الأخ لأب. الثالث عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الرابع عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. الخامس عدم وجود الأشقاء أو الشقائق. فإذا وجدت هذه الشروط، إذا اكتملت هذه الشروط ورثت الأخت الأب للنصف. مثلا على سبيل المثال يعني الآن يمكن أن نذكر، لأن ما ذكر عندكم مثال لهذا، فأنا أمثل لكم بمثال شفهي. لو هلك هالك عن جدة وأخت لأب، جدة طبعا إذا أطلق الجدة يعني الجدة صالحة، لكن المفروض الأحسن أن نقول ما حالها، يعني ما نقول أم أو نقول أم أب أو أن نقول أم أبي الأب. فلو هلك هالك عن أم أبي الأب وأخت لأب، فنقول أم أبي الأب كم ترث؟ ترث السدس، ترث السدس أم أبي الأب، جدة صالحة وهي من الجدات الثلاث عند الفقهاء، فنقول في مثل هذه الحالة ترث فرض السدس لعدم وجود الأم. طيب الثاني من ذا الأخت لأب كم ترث هنا؟ ترث النصف. كيف ورثت للنصف؟ كيف ورثت النصف؟ ها؟ ورثت النصف لانفرادها، عدم وجود المعصب، نعم، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وعدم وجود الأشقاء أو الشقائق، فورثت النصف. طيب لقائل أن يقول قبل أن أزيد في الأمثلة التي انتفى فيها شرط من هذه الشروط فلم ترث النصف، من أين أخذتم أو ما الدليل على إرث الأخت لأب النصف؟ نقول الدليل على ذلك هو الدليل المتقدم، يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن هو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أجمع أهل العلم على أن هذه الآية مختصة بالأخوات بالإخوة والأخوات من أبوين أو من أب، يعني لا يدخل فيها الإخوة للأم. فبناء على ذلك استدل بهذا الدليل على أن الأخوات لأب ترث فرض النصف بالشروط المتقدمة معنا. طيب نعطيكم مثال آخر اختل فيه شرط من هذه الشروط. لو هلك هالك عن مثلا أربع زوجات وأخت لأب وأخ لأب، ففي هذه المثال الأربع زوجات كم يأخذ؟ يأخذن فرض الربع. لماذا أخذت الزوجات الربع؟ لعدم وجود الفرع
الوارث.
طيب الأخت لأب هنا كم قلنا أن أخت لأب؟ ها؟ قلنا أخت لأب فقط ولا قلنا أخ لأب معها؟ لا. طيب أخت لأب وأخ لأب، الأخت لأب هنا هل تأخذ فرض النصف؟ لماذا لم تأخذ فرض النصف؟ لوجود المعصب لها. إذن هنا اختل شرط من شروط إرثها للنصف مع كونها واحدة ولم يوجد مشارك ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء أو الشقائق، ومع ذلك أخذت فرض أو لم تأخذ النصف لوجود المعصب لها وهو الأخ من الأب، وهو الأخ من الأب. واضح؟ طيب لو هلك هالك عن إيش؟ زوج وأخ شقيق وأخت لأب، فنقول الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأخ الشقيق له الباقي تعصيبا، الأخت لأب سقطت. لماذا سقطت؟ لأن الأخ الشقيق أقوى منها فأبعدها، لأن الأخ الشقيق أقوى منها فأبعدها، وهو أولى بالإرث من أدلى بقرابتين وهي أدلت بقرابة واحدة. فإذا اختل شرط من شروط إرث النصف هنا وهو وجود الأشقاء أو الشقائق. واضح؟ نعم. لو هلك هالك مثلا عن أختين شقيقتين وأخت لأب، الأختين الشقيقتين يأخذنا فرض الثلثين، يأخذنا فرض الثلثين لوجود لاكتمال الشروط الأربعة، عدم وجود المعصب لهن والأخ الشقيق، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، كونهن اثنتين فأكثر، فيقولن فرض الثلثي. طيب الأخت لأب سقطت، لماذا سقطت الأخت لأب؟ لوجود الشقاء والشقائق، وقلنا أن إرثها للنصف مشروط بإرثها بعدم وجود الأشقاء والشقائق. لم يوجد معصب، لم يوجد أفر وارث، لم يوجد أصل من الذكور وارث، انفردت لكن لم ترث شيئا لوجود الأشقاء أو الشقائق. واضح يا إخوان؟ لو هلك هالك عن أخت لأب وأب، فنقول الأخت لأب هنا ساقطة. لماذا سقطت الأخت لأب؟ لوجود الأصل من الذكور الوارث وهو الأب، فيأخذ المال كله تعصيبا. فإذا اختل شرط من شروط إرثها لإيش؟ للنص، وهو وجود الأب، وجود الأب. واضح؟ طيب لو هلك هالك عن إيش؟ مثلا دعونا نقول أخ لأم وأختين لأب. الأخ لأم كم يأخذ؟ السدس. لماذا؟ لأنه يأخذها بثلاث شروط: انفراده، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. طيب الأخت لأب، الأختان لأب، قلنا أختان لأب أليس كذلك؟ يأخذن فرض الثلثين. لم يأخذن فرض النصف، أو لم تأخذ فرض النصف. لماذا؟ للاجتماع أو عدم الانفراد. صحيح لم يوجد مشارك، لم يوجد أشقاء وشقائق، لم يوجد فرع وارث، لم يوجد أصل من الذكور وارث، لكن كونهن اثنتين فأكثر إن اقتضى أن تنتقل من النصف إلى الثلثين للاجتماع. واضح؟ نعم. طيب إذن هذا بيان متى ترث الأخت لأب فرض النصف بهذه الشروط الخمسة. أخذنا أمثلة على جميع الشروط أليس كذلك؟ ننتقل بعد هذا إذن إلى الحالة الثانية من أحوال الأخت لأب، وهي أن ترث فرض الثلثين. فرض الثلثين ترث فرض الثلثين بخمسة شروط أيضا: أن يكون اثنتان فأكثر، يعني أن تكون أختين لأب فأكثر، والشروط الباقية المتقدمة: عدم وجود المعصب وهو الأخ لأب، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود الأشقاء أو الشقائق، عدم وجود الأشقاء أو الشقائق. طيب الدليل مثل الأدلة السابقة، لأن الله جل وعلا قال: وإن كانت اثنتان، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ما مثال إرثها لفرض الثلثين؟ نقول مثلا لو هلك هالك عن أم وأم أم وابن أخ لأب وخمس أخوات لأب، فالأم تأخذ فرض، تأخذ الأم فرض السدس. لماذا؟ لوجود الأخوة، العدد من الإخوة. نعم. طيب أم الأم ساقطة. لماذا سقطت؟ لوجود الأم، لأن الجدة إنما ترث بشرط عدم وجود الأم. طيب الأخوات الشقائق، الأخوات لأب هنا يأخذن فرض أو يرثن تعصيبا؟ يأخذن فرض الثلثين لاكتمال الشروط الخمسة: أن يكون اثنتان، أن يكون اثنتين فأكثر، عدم وجود المعصب وهو الأخ لأب، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود الأشقاء أو الشقائق. لما اكتملت هذه الشروط أخذت فرضة، أو أخذنا فرضة الثلثين. أما ابن الأخ لأب فيأخذ الباقي تعصيبا، فيأخذ الباقي تعصيبا. واضح يا أخوان؟ نأتي بمثال اختل فيه شرط من هذه الشروط لنتبين كيف لم ترث فرض الثلثين. لو هلك هالك عن ايش؟ جد او ابي اب واختين لاب، فالجد هنا كم ياخذ؟ طبعا هنا مسألة مشكلة، اما ان نقول من ان الجد يشارك الاخوة فهنا سيعصبهن، ثم ينظر فيما هو الأحظ من هنا يكون له المقاسمة لأنهن أختين، والمقاسمة تكون في الحال هذا. وإن قلنا من أن الجد يسقط الأخوات لأب فهنا إيش؟ الجد يأخذ الباقي المال كله تعصيبا وتسقط الأخوات لأب. إذا في كلا الحالين، في كلا الحالين لم ترث الأخوات لأب في هذه المسألة فرضا الثلثين، لماذا؟ لوجود الأصل من الذكور الوارث، لوجود الأصل من الذكور الوارث، سواء نقلها إلى أن يكون يعصبها أو حرمها وحجبها. واضح يا أخوان؟ مع كونها اثنتين ولم يوجد المعصب ولم يوجد الفرع الوارث الأعلى منها ولم يوجد الأشقاء والشقائق، لكن لما وجد هنا الأخ إيش؟ وجود الجد فإنه حجبها عن الثلثين، ثم بعد ذلك ننظر هل تسقط أو يشتركون على ما تقدم معنا فيما مضى. واضح يا أخوان؟ ومن أراد يعني التوسع في هذا يمكن أن يجعل مسألتين، مسألة يورث الجد مع الأختين لأب مع الجد، ومسألة أخرى يسقطها يسقطهن به فيجعلهن ساقطات، وينظر كيف الحال والفرق بينهما في كلا الحالين. واضح يا أخوان؟ لو هلك هالك عن مثلا زوجة وأخ لأب وخمس أخوات لأب، فنقول الزوجة هنا إيش؟ أخذت الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأخ لأب مع الأخوات لأب يأخذون المال تعصيبا، يأخذون المال تعصيبا، أليس كذلك؟ لماذا أخذوا المال تعصيبا؟ ها؟ أو لماذا لم تأخذي البنات الأخوات لأب فرض الثلثين؟ لوجود المعصب لهم، لوجود المعصب لهم. إذن هن كن اثنتين ولم يوجد فرع وارث، ولم يوجد أصل من الذكور وارث، ولم توجد الأشقاء والشقائق، لكن لما وجد المعصب لهن انتقلنا من الفرض إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا أخوان؟ ننتقل ولا نحتاج إلى زيادة أمثلة؟ ننتقل. طيب، الحالة الثالثة من أحوال الأخت لأب أن تأخذ السدس تكملة الثلثين، مثل البنت الابن مع البنت، يعني أن توج أن طبعا عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود المعصب لهن، نعم، أن توجد أخت شقيقة ورثت النصف، أن توجد الأخت الشقيقة ورثت النصف. فإذا وجدت الأخت الشقيقة ورثت النصف فهنا إيش نقول؟ من أنها تأخذ أخت الأب إيش فرض السدس تكملة الثلثين. انظر إلى قوله والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن. طبعا لما قال لا يعصبهن إلا أخوهن للتنبيه، لأن البنات الإبن قد يعصبهن ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل مهن، فأراد أن يبين أن ذلك لا يكون هنا. إذا اجتمعت الأخوات لأب مع أخت شقيقة واحدة فلهن السدس تكملة الثلثين. انظروا إلى المثال الذي معكم، أم وأخت شقيقة وأخت لأب، هنا الأم كم تأخذ؟ السدس. لماذا؟ لوجود العدد من الأخوات. الأخت الشقيقة أخذت النصف، أخذت النصف لوجود الشروط أربعة ولا خمسة؟ أربعة. الأخت الشقائق أربعة، الأب خمسة. ما هي الشروط؟ عدم وجود المعصب، انفرادها، عدم وجود الفرع الوارث، ايش؟ عدم وجود الاصل من الذكور الوارث، فاخذت النصف. طيب الاخت لاب هنا، الاخت لاب هنا لا تاخذ الثلثين لكونها منفرده، ولا تاخذ النصف لوجود الاخت الشقيقه، فالامر دائر بين ان تسقط وتتهاوى فلا تجد شيئا، وبين ان نقول الاخوات اذا اجتمعن اخذنا الثلثين، فنجعل الاخت لاب مع الاخت الشقيقه بمثابه الجمع فياخذنا الثلثين، ثم لما كانت الاخت الشقيقه اقوى تاخذ نصفها وتكمل الاخت لاب، او يكمل من الثلثين للاخت لاب فيكون السدس لها، لان السدس مع النصف ثلثان، السدس والنصف يساوي ثلثان، واضح يا اخوان؟ فاخذت السدس تكملت الثلثين. من اين اخذ ذلك؟ وان كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك، يصدق عليهما في الايه انهن اثنتين، انهن اثنتين، لكن لما كانت الاخت الشقيقه اقوى اخذت نصفها، ثم جعل ما بقي وهو السدس للاخت من اب، واضح يا اخوان؟ انظروا الى المثال الاخر، زوجه واخت شقيقه واربع اخوات لاب، الزوجه لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الاخت الشقيقه النصف لاحتمال الشروط الاربعه، الاربع اخوات لاب ياخذن السدس تكملت الثلثين، فلا يسقط ولا يشاركنها لكونهن انزل درجه منهن، فكما ان بنت الابن انزل درجه من البنت فاخذت السدس تكملت الثلثين، فكذلك الاخت لاب انزل درجه من الاخت الشقيقه فاخذت السدس تكملت الثلثين، لانها ليست في درجتها فتقاسمها الثلثين، ولا نقول تسقط لانها اخت، فاعتبر حالهن كمجموع الاخوات فورثنا الثلثين، ثم جعل للاخت الشقيقه النصف حقها لانها اقوى واقدى وأقرب للميت، وجعل السدس للأخوات لأب تكملة للثلثين، واضح يا أخوان؟ إذن هذا الحال التي ترث فيه السدس تكملة الثلثين. إذن تبين معنا أن حال الأخت لأب لها ثلاث أحوال في الفروض، يعني لها حال في التعصيب. الحال الأولى أن ترث النصف بخمسة شروط، وأن ترث الثلثين بخمسة شروط، والحالة الثالثة أن ترث السدس ب يعني نقول ممكن نقول ثلاثة شروط، هو أن توجد الأخت الشقيقة وارثة للنصف، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود المعصب لها، أربعة، عدم وجود المعصب لها، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، لأن أصلا إذا وجد الأصل من الذكور الوارث يمكن أن نقول الحقيقة أنها وجود صاحبة النصف وعدم وجود المعصب، لأنها لا تكون ورثة الأخت الشقيقة النصف إلا بشرط عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، فنقول وجود صاحبة النصف وهي الأخت الشقيقة وعدم وجود المعصب لها. لو وجدت أخت شقيقة مع أخ لأب وأخت لأب، فهنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف، أليس كذلك؟ لاكتمال الشروط الأربعة، عدم وجود المعصب، انفرادها، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. الأخت لأب هنا لم تأخذ السدس تكملة الثلثين، لماذا؟ لوجود الأخ لأب، فانتقلت إلى التعصيب، فورثت المال تعصيبا للذكر مثل الحظ الأنثيين، والمثال أمامكم في سبورة، أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب، هنا الأخت لأب لم تأخذ النصف، لم تأخذ السدس تكملة الثلثين لوجود المعصب لها وهو الأخ لأب. أرى الوقت قد انتهى، لعلنا إن شاء الله أن يعني نشير إلى هذا في إطلالة الدرس القادم، ثم نكمل بإذن الله جل وعلا ونستكمل الفروض، ويكون ذلك تمامها في ذلك المجلس. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.